وسنسعى لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر هذه الأفكار الهدامة. كما سنستعرض بعض الحلول والمبادرات التي يمكن أن تساهم في مكافحة هذه الآفة وحماية شبابنا من براثن التطرف. سنستمع إلى آراء الخبراء المتخصصين، آراءكم أنتم الشباب، ونفتح أيضا باب الحوار أمامكم لنستمع إلى أصواتكم ونتبادل الأفكار لنرسم معا طريقا نحو مجتمع أكثر تسامحا وانفتاحا، مجتمع يقدر قيمة التنوع والاختلاف ويرفض كل أشكال العنف والتطرف. انضموا إلينا في هذه الرحلة الاستكشافية لنفتح معا نوافذ الأمل ونزرع بذور الخير ونبني مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت. فضيلة الشيخ، تفضل، ما هو تعريف التطرف ومتى يتحول إلى آفة مجتمعية؟
لقد عرفوا التطرف الفكري بأنه الخروج عن القواعد المتفق عليها فكريا وثقافيا والتي يرتضيها المجتمع، الخروج عنها لأي موقف من المواقف الحياتية، ويقابله الاعتدال وهو الالتزام بجادة الوسط أو الجادة الوسطى، وليس منه تمسك بالدين والالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات. وإذا ما بحثنا عن أسباب هذا التطرف نجد أن هنالك عوامل متعددة تؤدي إلى هذا التطرف، ولربما كان أبرز هذه العوامل هو العامل الاقتصادي الذي يؤثر في شبابنا لأخذ موقف سلبي متطرف. ثم يأتي العامل الثقافي والمجتمعي، فيكون الشباب عرضة للتأثيرات الثقافية التي تنصب في التمييز والعنصرية، تفرق بين أفراد المجتمع. ثم يأتي العامل السياسي والذي يؤدي إلى أزمات وصراعات تزيد من الاحتقان والاستياء لدى هذه الطبقة المحركة للمجتمع. ولوسائل الإعلام والتكنولوجيا المعلومات دورا بليغا كبيرا، سيما منصات التواصل الاجتماعي، في نشر وتعزيز الفكر المتطرف بين الشباب. ولربما كان التطرف فكريا بالخروج عن ما اتفق عليه من ثقافة مجتمعية، أو كان تطرفا دينيا وهو التجاوز عن حد الاعتدال في السلوك الديني فكرا وعملا، أو الخروج على المسلك المألوف من السلف الصالح في فهم الدين والعمل به، سواء كان بالتشدد أو بالتفريط سلبا أو إيجابا. ثم هناك أيضا تطرفا اجتماعيا وأخلاقيا بالخروج عن الاتزان أو التشدد بتطبيق السلوك الديني أو الانفلات الذي نراه في المجتمعات التي تبعد عن الإسلام. ومن هنا نقول أن المجتمع الإسلامي إذا ما أراد أن يحفظ شبابه ويجعلهم في حرية واعتدال، عليه أن يتوازن في طرح ما يريد. فلا يمكن أن يجبر الشباب في هذا اليوم على فعل أو على ترك دون أن يصل الموضوع إلى قناعة نخاطب بها عقولهم وأذهانهم وأفكارهم وتطلعاتهم. إذا ما أردنا أن نصل إلى نتائج إيجابية في قبول الطروحات التي نطرحها على جيل اليوم وجيل المستقبل، ما علينا إلا أن نصل إلى عقولهم أولا، إلى قلوبهم، لكي يتعقلوا ويبتعدوا عن كل أنواع التطرف التي نراها مع الأسف في الكثير من المجتمعات.
نعم مستمعنا الكرام، كان معنا فضيلة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي من بيروت، شكرا لحضوركم معنا فضيلة الشيخ.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا لسماحة الشيخ عادل الحريري الباحث الإسلامي، كان معنا من بيروت على تحت هذه الفرصة وتقديم هذه المعلومات فيما يتعلق ب يعني تعريف ظاهرة التطرف، وعندما يتحول التطرف إلى آفة مجتمعية تنخر المجتمع. حقيقة التطرف يعتبر من المشاكل والقضايا الرئيسية التي تهم المجتمعات المعاصرة بل تهددها. الفكر المتطرف هو في الواقع ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، مرتبطة بأكثر من ظرف، يعني مرتبطة إما بالظروف السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وأيضا التطرف الديني، يعني هناك ظروف دينية تسبب قضية التطرف. وهذه الظواهر حقيقة هذه الظروف يعني واضحة ويعرفها أي مجتمع من المجتمعات. لكي نحكم على أي سلوك بأنه سلوك متطرف يجب أن يكون لدينا نموذج مثالي نحتكم إليه. هذا ممكن في حالة المجتمعات التي استقرت على سلوكيات اجتماعية راسخة في حياتها، أما المجتمعات التي تمر بتحولات كثيرة في فترات زمنية وجيزة فإنها تعاني من غياب أو تعاني من غموض النموذج المثالي للسلوك، فيقع الكثير من أفرادها في المحظور، وبالتالي بسبب عدم وجود نموذج مثالي يمكن الاحتكام إليه يقع هؤلاء الأفراد وأغلبهم من الشباب حقيقة في مسألة المحظور وفي آفة التطرف، سواء التطرف السياسي أو التطرف العرقي أو التطرف الاجتماعي أو التطرف الديني وإلى آخره من أشكال التطرف. أيا كان الشكل الذي يأخذه التطرف فإنه يعد مغالاة في الرأي أو في الفكر أو المعتقد. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب لنتابع معا هذه الفقرة ومضة شبابية ضمن لقاء دنيا الشباب، الفكر المتطرف آفة في مجتمع الشباب. لنستمع معا إلى هذه الفقرة ومن ثم نعود إليكم.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في فقرة ومضة شبابية. الأحبة، من المهم أن ندرك أن التطرف ليس ظاهرة أحادية الجانب، بل هو متعدد الأوجه ويتخذ أشكالا مختلفة. هذه الومضة أصدقائنا الشباب ترشدنا إلى رؤية علماء الاجتماع حول أنواع حالات التطرف، خاصة بين الشباب في البلدان العربية والإسلامية. إليكم بعض الأنواع الرئيسة التي يركز عليها علماء الاجتماع. أولاً، التطرف الديني، وهو ينقسم إلى التطرف العقائدي الذي يتميز بالتشدد في تفسير النصوص الدينية وتبني رؤى أحادية ومتصلبة للدين ورفض أي تفسير آخر. هذا النوع من التطرف قد يؤدي إلى تكفير الآخرين واستباحة دمائهم. ومن فروع التطرف الديني يأتي التطرف الطائفي والذي يتجلى في التعصب الأعمى لطائفة أو مذهب معين، والنظر إلى الطوائف الأخرى على أنها منحرفة أو ضالة، مما يؤدي إلى الصراعات الطائفية والعنف والتطرف الجهادي الذي يتبنى العنف كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو دينية، ويدعو إلى ما يسمونه الجهاد ضد الحكومات أو الجماعات التي يعتبرونها كافرة. ثانياً، التطرف السياسي، وهو يتميز إما بالتعصب القومي أو العرقي وكراهية الأجانب والدعوة إلى العنف ضد الأقليات أو المهاجرين، وإما يدعو إلى تغيير جذري في النظام السياسي والاقتصادي بالقوة، ويعتبر العنف وسيلة لتحقيق أهدافهم الثورية. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى تطرف آخر، هو التطرف الانفصالي، والذي يسعى إلى الانفصال عن الدولة الأم وتأسيس دولة مستقلة، وقد يستخدم العنف لتحقيق هذا الهدف. ثالثاً، التطرف الاجتماعي والثقافي، وهو تطرف يتجسد في التطرف العرقي والعنصرية، والنظر إلى العرق الآخر على أنه أدنى أو أقل شأناً، أو التطرف الجنسي الذي يتميز بالتعصب ضد الجنس الآخر أو ضد التوجهات الجنسية المختلفة، وقد يؤدي إلى التحرش والعنف. وفي هذا السياق يأتي التطرف الفكري، الذي يتميز بالتشدد في تبني فكرة أو إيديولوجية معينة ورفض أي فكرة أخرى، مما يؤدي إلى التعصب والإقصاء. أيها الأحبة، بعد تقديم هذه التقسيمات عن التطرف، لابد وأنه خطر في أذهانكم مصادق وأمثلة عليها في المجتمع الإسلامي والعربي، الأمر الذي هو بحاجة إلى مكافحته لما له من تأثير كبير على حياة المجتمعات وسلامتها وأمنها.
نعم، شكرا لعلياء على تقديم هذه الفقرة، وكما أشارت إلى أن هناك أكثر من يعني حالة من حالات التطرف، هناك التطرف الديني، السياسي، الاقتصادي، العرقي، التطرف الجنسي وما إلى ذلك. حقيقة ربما من أهم وأكثر الحالات التطرفية التي نشهدها في مجتمعاتنا هي مسألة التطرف الديني أو التعصب الديني أو التعصب لمذهب، التعصب لشخص أو جماعة، لدين معين أو حتى لمذهب في دين واحد. في المجتمعات الغربية ظهرت أيضا أحزاب وجماعات متطرفة اختلطت في مفاهيمها الأفكار العنصرية والأفكار الدينية، وهناك أيضا الكثير من هذه الأحزاب والجماعات، إن لم نقل جميعها، يعني تحصل على دعم سياسي ربما في الخفاء، وحقيقة تستغل هذه الجماعات أو هذه الحركات السياسية، تستغل هذه الجماعات المتطرفة من أجل ترويج أفكارها وتحقيق المكاسب السياسية التي يرمي إلى تحقيقها في المجتمع. من بين الأسباب التي تؤدي إلى التعصب الديني، يعني المشكلة التي كثيرا ما نراها، خاصة ابتلي بها البعض من الشباب خاصة في الدول الغربية، الذين يعني جيء بهم إلى البلدان الإسلامية في إطار الحركات الإسلامية أو الجهادية المزعومة. حقيقة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذا النوع من التعصب هو مسألة الانحراف عن معايير العدالة والابتعاد عن أسس التفكير العقلاني والموضوعي في التقييم. فالكثير من معتنقي الأديان يؤمنون بالدين بشكل بعيد عن تحكيم العقل، وهناك الحقيقة الكثير من الأمثلة فيما يخص اعتناق الأديان والمذاهب، بينما الإسلام العزيز يدعو إلى تحكيم العقل في فيما نعتقد به. فهناك أيضا أحاديث وهناك أيضا مبادئ تؤكد يعني سيادة العقل على كل فكرة وكل مبدأ وكل معتقد نعتقد به. لا يمكن حقيقة إغفال الأسباب الداخلية المتعلقة بالسياسات التي تنتهجها الدول سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الديني، دون أن نغيب أيضا دور الإعلام بمختلف أشكاله، والذي يساهم بشكل كبير في تعميق الهوة وفي التشجيع على التطرف إذا لم يتم تكوين وتأهيل ممارسه. هناك أيضا أسباب خارجية تتعلق بالتعامل الدولي مع القضايا الدينية واستغلالها استغلالا سلبيا من أجل أضعاف بعض الأنظمة وتفتيت الدول وما إلى ذلك. طيب، حقيقة آراءكم وملاحظاتكم وأنتم تعيشون هذه الظاهرة عن قرب ربما، وربما شاهدتم الأفراد أو سمعتم عن أشخاص شباب حقيقة تورطوا في مهلكة التطرف بمختلف أشكاله وألوانه. اسمعين آراءكم وملاحظاتكم في هذا المجال، لنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التطرف لدى الشباب حقيقة هو نتاج الظروف الغريبة التي غزت أمتنا الإسلامية والتي ساعدت على محق الهوية الإسلامية والقومية للمسلمين. شبابنا أصبح ما بين متطرف يعني بعيد عن الدين، يعني إذا جنح إلى العلمانية فأصبح علمانيا متطرفا، وإذا جنح في طريق الدين أصبح أيضا متطرفا وبشدة. نحن نقول لا يوجد هناك تطرف في الإسلام، ولكن للأسف الشديد هناك تشويه لبعض تعاليم الإسلام لبعض الناس الذين يتخذون الدين جلبابا لهم. والكثير من الناس الذين يعني شوهوا الدين بفعل منهم هو كله أغلبه نتاج من الفكر الغربي أو الفكر الأوروبي أو الفكر الأمريكي الذي ساهم على خلق هذه الأجنحة المتطرفة. طبعا قيل عن أحد المسؤولين الأمريكان، قال إننا سوف نعمل على خلق دين متطرف ذو أجنحة متطرفة، يعني دين إسلامي متطرف بأجنحة متطرفة حتى نجعلهم ينفرون نفورا تاما من دينهم، وبالتالي يكون الفتح الكبير إلى مصادر الطاقة في أرض الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لكم.
لماذا ينجر بعض الشباب نحو مظاهر التطرف؟ لأن ذلك من طبيعة الشاب، فالشاب في مقتبل حياته هو خارج من مرحلة طفولة ومرحلة مراهقة، وإذا لم يتلقى المبادئ الصحيحة والتعاليم القويمة التي ترشده إلى الطريق الصحيح فبالتأكيد إنه سينحرف إلى جهة ما، هذه الجهة تشكل لديه عامل جذب فينجذب إليها، قد يكون منجذبا إليها بسبب تواجده في محيطها، في جامع أو في محفل أو في عند أقارب أو أصدقاء وهكذا. فلذلك بمكان علينا أن نبادر الأطفال ونبادر المراهقين قبل أن يبادرهم المرجئة، وهذا هو كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه وكلام المعصومين من بعده، وكلامهم واحد يقول بادروا أولادكم قبل أن يبادرهم المرجئة. الكأس الفارغ إذا بقي فارغا فإنه يملأ بهواء أو يملأ بأي سائل، ولكن إن ملأت أنت الكأس سوف لا يملأ بأي شيء آخر. كذلك هذه البنية الشبابية يجب أن تملأ بأفكار صحيحة قويمة حتى تكون مستعدة لأن تواجه أي فكر منحرف وأن لا تنجذب نحو أي جهة يمنى أو يسرى، بل لا شرقية ولا غربية. إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول لإذاعة طهران العربي لإتاحة هذه الفرصة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخ العزيز سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، وكذلك الأستاذة نجلاء العلي من العراق على يعني هذه المشاركة القيمة والحديث عن أسباب التطرف. وحقيقة نريد أن نفتح باب الحديث والحوار مع ضيفتي لقائنا التي تنضم إلينا من بيروت الأستاذة نسرين نجم. السلام عليكم أستاذة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء والكرام، أهلا بكم.
حياكم الله أستاذ نسرين. حقيقة عندما ننظر إلى التطرف وخاصة التطرف فيما بين الشباب نشعر بأن هناك خطر أكبر مما هو بكثير عن اتصاف سائر الشرائح المجتمعية بهذه الصفة، بصفة التطرف، وبالتالي تكون آفة خطيرة ومقلقة في المجتمع. أنتم كيف تنظرون إلى خطورة اتصاف الشباب بصفة التطرف؟
بالطبع، يعني كما تفضل بأنه أولا هناك جزئين، الجزء الأول التطرف بحد ذاته، وجزء الثاني والأهم الشباب، لأننا نعلم ونعي بأن الشباب هم الفئة الأكثر ديناميكية والتي عليها تبنى المستقبل الشعوب وبالتالي التطور والازدهار، أي هي الدينامو كما يقال. والتطرف هو الجمود، هو الإنعزالية، هو أن عدم التفكير، فعندما يجتمع مع الشباب يؤدي إلى أزمة حقيقية على كافة الصعد وليست على جهة واحدة دون أخرى. فلأن خاصة التطرف كما أحب دائما أن أسميه تفخيخ العقول أو صناعة العقول كما يريد الآخر، هذا الآخر المتشدد الذي لديه لربما أجندة معينة، ونحن نعلم ونعي بأن هناك جهات أجنبية عدوة لنا دائما تسعى إلى تفخيخ العقول وتعزيز فكرة التطرف، وبنفس الوقت تخترق فكرة إسلاموفوبيا أو غير ذلك من أفكار ومن شعارات تكون هي من تبنتها، أو تنشئ منظمات إرهابية تماما كما هي تنشئها في محاولة لأن كما يقال نحن بالعامية دود الخل منه فيه، بما معناه بأن تحاول أن تحبط أو بالأحرى تدمر المجتمعات عبر صناعة العدو داخل هذا المجتمع ولا يأتي من الخارج. ولكن بشكل عام أما هو التطرف؟ يعني البعض ينظر إليه على أنه موقف فقط متشدد، لا، التطرف هو أيضا يعني عدا عن التشدد هو التعصب، هو الانغلاق، يعني أمور يفكر فيها أو أفكار يعتمدها ويتبناها بعيدة كل البعد عن المنطق، عن العقل، عن التوازن، عن حتى يعني يؤدي إلى إضعاف الثقة بين الفرد وما بين محيطه، بين مجتمعه. يعني هو عبارة، يعني إذا أردنا التطرف هو جهل بكل ما تعني للكلمة من المعنى. وبالطبع عندما يأخذ هذا التطرف هذا النوع من الفكر يشكل تهديدا للسلم الاجتماعي والاستقرار، لأنه يصبح مثل يعني كأنه واحد نوع مغناطيسيا ولا يستطيع أن يفكر إلا كما قال له هذا الزعيم أو ذاك لهذه العصابة الإرهابية أو غير ذلك.
نعم أستاذة نسرين، يعني الشباب الذين حقيقة تورطوا بالانضمام إلى هذه المجموعات الفكرية التي يعني بالتالي كانت هناك ممارسات عملية على هذه الأفكار، يعني مثلا وجدنا هؤلاء الشباب مع شديد الأسف انضموا إلى حركات تكفيرية جهادية وبالتالي البعض منهم بحسب ما يعني سمعنا وقرأنا عن قصص حياتهم يعني ندموا على انضمامهم لهذه المجموعات، ولكن بالتالي يعني سقطوا في فخ هؤلاء. المهم جدا حقيقة أن نتساءل ونتحدث عن الأسباب النفسية والتربوية لدى مثل هؤلاء الشباب التي تجعلهم يعني يتأهلون للدخول والانضمام إلى هذه المجموعات.
بالطبع يعني من ناحية علم نفس اجتماعية نحن نتحدث، ولن أدخل بمواضيع سياسية أبدا. من ناحية علم نفس اجتماعية نحن نعلم وناي بأن البيت هو نواة الأساس بتكوين شخصية الإنسان، وبالتالي بصقل تجاربه الأولى للانطلاق إلى العوالم الأخرى وإلى الحلقات المجتمعية الأخرى، ولبناء الأنا بطريقة سليمة متزنة، وأن يكون هناك الأنا الأعلى أي القدوة، وكيفية الهوء التي هي تتضمن ضبط الغرائز والنزوات وهذه الأفكار غير السليمة وغير المتزنة. عندما يكون هنالك عدم وعي من قبل الأهل بكيفية التصرف مع الأبناء وتربيتهم بطريقة سليمة وصحيحة، البعض هلا قد يسمعني ويقول إنه ما شو خص التربية، هو الفقر. أوكي، الفقر كمان هو أحد العوامل، ولكن الفقر مش عيب. العيب اللي نحن عم نعمله، الفقر ما بيقلك إنك تروح على مجتمعات متطرفة إرهابية عنصرية تكفيرية غير ذلك، كلا. الفقر يريد أن يصنع منك رجلا، بما معناه أن تتحدى كل هذه التحديات إذا أردنا الصعوبات لكي تكون فعلا تثبت نفسك، لا أن ترمي نفسك في التهلكة. يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا التفكك الأسري لديه الأثر الكبير، غياب الحوار. يعني حتى على منبركم دائما كنا نشدد ونتحدث عن أن الحوار داخل أفراد الأسرة الواحدة هو فيتامين، ملتي فيتامين، ليس فيتامين واحد. صحيح. فيتامينات متعددة في لكل أنواع المشاكل والتحديات والصعوبات، وأنتم تعلمون أخي الكريم بأن نحن نعيش في عالم تملأه البيئة. لا نقول يجب علينا أن نكون ذئاب، بل علينا أن نحتاط وأن نكون هنالك دائما على حذر. الذي الحمل أو بالأحرى الثعلب الذي يأتي على شكل حمل ويصعد على الشاشات ويتحدث عن الحرية والديمقراطية وغيرها كما نرى ونشاهد الآن من زعماء أجانب وحتى بعض الزعماء ما يسمون أنفسهم عرب ومسلمين. فإذا هناك الكثير من الأمور التي تتعلق بهذا. أيضا من الأمور المهمة، وهذا كان ما يشدد عليه دائما روح الله المسوي الخميني قدس سره الشريف وسماحة الإمام السيد القائد الخامنئي دام ظله، بأهمية أن يكون سلاح الإنسان هو العلم والمعرفة والفهم الحقيقي للإيمان وليس الجهل بالإيمان. من لم يكن لديه اطلاع على الإمام السيد
أستاذ نسرين، يعني هنا سؤالي بالتحديد، هنا سؤال يعني نحن نقول بأنه يجب أن نتسلح بسلاح العلم والوعي، وهنا يعني يأتي السؤال أنه ما هذا؟ يعني إذا مثلا أنا تعلمت على مبدأ معين وفكرة معينة، طيب هذه الفكرة أنميها وأطورها وما إلى ذلك. عندما نتحدث عن التطرف يعني أنا ألتزم بهذا الفكر وبهذه العقيدة ولا أسمح لأي فكر آخر أن يأتيني، هل يعني هذا هو الصحيح أم ماذا نعمل يعني حقيقة حتى لا نصاب بمسألة التطرف؟
بالطبع عندما نتحدث عن العلم والمعرفة، ما خصهم هيدول بالعلم والمعرفة، هيدول جهال. بالعكس نحن نتحدث عن المعنى الحقيقي للدين. يا عمي رب العالمين أنعم علينا بنعمة العقل. العقل هو مش إكسسوار موجود بالجسم، لا، العقل هو البوصلة الحقيقية لتوجيه الإنسان ولحتى هو يشتغل على حاله. ما في أنا أتبنى أي فكرة وما أقوم مقارنتها، أن يتم مقارنتها بفكرة أخرى لكي أرى إذا فعلا هذه الفكرة صحيحة، وإلا كأنهم يعني عفوا لا كالروبوتات يتأخذون هذه الفكرة ويسيرون عليها دون أي تفكير.
صحيح.
العلم والمعرفة، عندما نتحدث عن العلم والمعرفة أي معناها أن مرونة العقل، أن يعمل العقل دائما على البحث على البروكوا، لماذا دائما هناك لماذا. عندما تأتي أي فكرة يجب على هذا العقل السليم المتزن أن يسأل،
نعم،
طب لماذا هكذا.
أستاذ نسرين، أستاذ نسرين، باعتبار الوقت ضيق جدا، هناك أحد المستمعين يشير إلى فقدان مناهج التدريس في المدارس والجامعات لمادة الحوار والنقد الذاتي، ويود التعليق، نعم، على ما يتفضل به الأخ أبو ماهر من إيران. نعم تفضلي.
نعم، يعني هي يا حبذا لو نحن بعض المناهج الموجودة في بعض في بعض الدول العربية والإسلامية أن يكون هنالك نفضة ونهضة لها في محاولة لمواكبة العصر والتطور، عبر مثلا كما تفضلتم وذكرتم أن يكون هناك مادة لكيفية الحوار وأساليبه وتعامله مع الآخرين وكيفية النقد الذاتي وبناء الثقة وهذه الشخصية ومواجهة التحديات، يعني أن يكون فعلا هناك هذه المواد المرنة. لا يمكن دائما أن أذكر بأن يعني أعود 1+1=2، تمام هذا مهم جدا، ولكن لكي يصبحوا 2 يجب أيضا أن أفكر بمعادلات جديدة وبأفكار جديدة لكي يبقى هذا العقل نير مستنير. فإذا نحن نقول بأن الاطلاع على العلم وعلى المعرفة وعلى القرآن الكريم، يا أخي الكريم، القرآن هو فعلا، لا أقول هذا فقط من باب إنه الإسلام وغير ذلك، لا والله، هناك الكثير من العلماء من جنسيات مختلفة، من مذاهب، من طوائف متنوعة، عندما يقرؤون القرآن الكريم أو حتى عندما يقرؤون أحاديث آل البيت سلام الله عليهم، هلأ ليك المتشددين والمتطرفين،
صحيح،
ما حيجوا أحاديث أهل البيت،
صحيح،
يا أخي خليك على القرآن الكريم، ما اختلفنا. القرآن الكريم هنالك فعلا دروس وعبر وعلوم متنوعة يستنير فيها العقل ويكون منارة للهداية بإذنه تعالى.
أحسنتم، شكرا جزيلا.
أشدد على نقطة مهمة،
نعم،
الإعلام، الإعلام كما تفضلتم، كما تلقون الضوء.
نعم، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لك يا أستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية، كنت معنا من بيروت، شكرا لكم.
شكرا، شكرا.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة. إن مواجهة التطرف بجميع أنواعه وخاصة بين الشباب تتطلب استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل عدة جوانب. إليكم بعض الخطوات الأساسية التي نقترحها بناء على رؤى الخبراء والتجارب الناجحة. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أولاً، تطوير المناهج الدراسية. يجب أن تركز المناهج على تعزيز التفكير النقدي والتسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان، كما يجب أن تتضمن المناهج أيضاً مواد عن الأديان والثقافات المختلفة للحد من التعصب والجهل. ثانياً، تشجيع الحوار والنقاش. يجب أن تشجع المدارس والجامعات الحوار والنقاش المفتوح حول القضايا المثيرة للجدل، وتدريب الطلاب على التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ومحترمة. ثالثاً، تنمية مهارات التفكير النقدي. كشباب يجب أن نتزود بالمهارات اللازمة لتحليل المعلومات وتقييم المصادر والتمييز بين الحقائق والأكاذيب، وخاصة في الفضاء الرقمي. رابعاً، البحث عن فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والبطالة ومواجهة التفاوت الطبقي لتقليل الأحباط واليأس. خامساً، احترام حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير والمشاركة في فضاء مفتوح للمشاركة السياسية والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية. سادساً، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة لزيادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة. سابعاً، ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية التي تعزز الهوية الوطنية الإيجابية وتعزز التفاعل بين الشباب من مختلف الخلفيات. ثامناً، التعرف على نماذج إيجابية من قادة ومفكرين وعلماء ورياضيين وفنانين. تاسعاً، يجب إدراك مخاطر التطرف عبر الإنترنت وكيفية التعرف على الخطاب المتطرف وكيفية حماية النفس من التجنيد عبر الإنترنت. عاشراً وأخيراً، إنشاء محتوى إيجابي ومضاد للتطرف عبر الإنترنت يستهدف الشباب ويقدم لهم بدائل جذابة للأفكار المتطرفة. أيها الأحبة، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى الأوقات. نعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، نستمع أيضا إلى مشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وهو يقول:
تحية لكم جميعا. الشباب المتطرف له عدة أسباب: أولا الجهل بالسياسة والثقافة معا، ثانيا الفقر، وثالثا وهو الأهم الخيانة، أي انفصال السياسي، أي تقسيم الدولة لصالح تلك الدولة أو ذاك، وثانيا التعصب الديني أو الطائفي، أيضا يريد هذا انشقاق الدين والانضمام إلى بعض الدول ضد تشتغل ضد الإسلام، ويريد أيضا تشويه الإسلام بهذه الطريقة. إذن هنا من عمل اتحاد الدول الإسلامية ضد هذا التطرف، والعرب العربية طبعا ضد هذا التطرف والقضاء عليه. أما إذا كان على مستوى الأفراد نبحث معه سيرة دخوله في هذا التطرف، إذا كان فقيرا نعطيه مال أو نفهمه، إذا كان جاهلا نثقفه بالسياسة، وإذا لم يتدع معنا الخيانة، إذن هنا يجب إطلاق النار عليه. وأشكرك سيد أمير.
أحسنتم، شكرا للأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن. وأيضا من لبنان معنا تتحدث الأخت هيام، نستمع إلى مداخلتها.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما نلاحظه اليوم ظاهرة غريبة ومرعبة تسمى بظاهرة التطرف، والتي وصلت إلى منطقتنا العربية تحمل في طياتها النقاط السلبية والفكر السيء والسلوك الغير متزن كفرض آراء وطقوس غير مقنعة لا تتناسب مع قيم وعادات المجتمع المحافظ، حتى نجدهم في حواراتهم لا يجيدون المنطق ولا يحملون الأخلاقيات والإنسانية. فبتنا نخاف على شبابنا من هؤلاء المتطرفين الذين يتسببون في إيذاء الكثير من الناس ويعملون على تطويقهم وإخراجهم من نور الحياة إلى غمرات الظلام، وخاصة أصحاب الفكر والعلماء والمثقفين. من خلال توجههم إلى الشارع تنشأ المواجهات، وينعكس ذلك على النظام وتعم الفوضى وعدم الاستقرار والانضباط، ثم إلى ظاهرة أشد خطرا وهي ظاهرة الفساد والجرأة على القتل والإجرام.
نعم، شكرا للأخت هيام من لبنان على هذه المشاركة. نعم وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب، وقد حاولنا بأن نفتح باب الحديث معكم حول التطرف، وباعتبار أن التطرف حقيقة آفة والأشد خطورة عندما يتصف به الشباب. فالتطرف هو في الواقع الخروج عن الطريق الوسطية، إما التطرف سواء يكون في الفكر الديني أو في القضايا الاجتماعية أو السياسية، ويؤدي حقيقة إلى حالة التطرف. الكثير من الأسباب حاولنا أن نستعرضها لكم، منها البطالة، منها الفقر، منها التهميش، منها الفساد السياسي، منها الرقابة، منها تكميم الأفواه وما إلى ذلك. وعلى العموم ها نحن أمام هذا الاختبار أمام أنفسنا، لكي نطلع ونخرج من هذا الاختبار مرفوعي الرأس ونعود إلى الجادة الصحيحة الوسطى. شكرا جزيلا لكم أصدقائنا الشباب على طيب متابعتكم، نستودعكم الرعاية الإلهية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مظلوم يا مسموم يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم. موسى يا 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 موسى 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 عجون يا موسى مظلوم يا موسى عجون يا مجون يا مجون يا مسموم يا مظلوم يا موسى مجون يا مسموم يا مظلوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من رجب المرجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر سلام الله عليه. ولد الإمام الكاظم عليه السلام في عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى سن 20 من عمره، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام تولى الإمام الكاظم سلام الله عليه مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذا الطريق تحمل الآلام والضغوط والمشقات. وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، ووقف بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس في هذا المجال، مما دفع بالعباسيين إلى اعتقاله وحبسه. ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء مجتمعه لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اضطر الملعون هارون الرشيد العباسي إلى التخطيط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه واستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم. في السابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، شهدت شوارع العاصمة طهران زحفا كبيرا صوب جامعة طهران للانضمام إلى الاعتصام الذي بدأه علماء الدين المجاهدون في مسجد الجامعة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فبعد قرار رئيس الوزراء الجائر شاهبور بختيار بإغلاق المطارات الإيرانية لمنع طائرة الإمام الخميني من الهبوط في مطار مهرباد بطهران، أعلن كبار الشخصيات الدينية والسياسية كالشهيد البهشتي والشهيد المطهري أعلنوا اعتصامهم في مسجد جامعة طهران، وفور الإعلان عن التحصن زحف أبناء العاصمة ومعهم رجال القوات المسلحة من الذين أعلنوا ولاءهم للإمام الخميني وانضمامهم إلى صفوف الشعب في ثورته المباركة، فأصبحت جامعة طهران مركزاً لتجمع القوى الشعبية ومقراً لقيادة وتنسيق التظاهرات وإجهاض مخططات العميل شاهبور بختيار. وأخيراً وفي 26 من كانون الثاني يناير عام 1950 ميلادي أعلن إقامة النظام الجمهوري في الهند، وذلك بعد استقلال الهند من الاستعمار البريطاني عام 1947، وتم انتخاب راتشاند براساد أول رئيس للجمهورية الهندية ولمدة 7 سنوات. يذكر أن منصب الرئيس في الهند رمزي، وأن رئيس الوزراء يمثل رئيس السلطة التنفيذية، وتتشكل الهند من مجموعة ولايات تدار بصورة فيدرالية، وللهند حدود مشتركة مع الباكستان والصين والنيبال والبنغلاديش والبوتان والميانمار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عن رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحريص محروم وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان، وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله؟ في غرر الحكم عن مولانا الأمير الحكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الحرص موقع في كبير الذنوب، وقال: الحرص ذميم المغبة. وعنه أيضا عليه السلام أنه قال: الحرص يزري بالمروة. وعنه أيضا: قتل الحرص راكبة. وقال عليه السلام كذلك: ما أحسن بالإنسان ألا يشتهي ما لا ينبغي. وقال أيضا: الحرص ينقص قدر الرجل ولا يزيد في رزقه. عن صادق أهل البيت عليهم السلام الإمام أبي عبد الله جعفر عليه السلام أنه قال: حرم الحريص خصلتان، ولزمته خصلتان، حرم القناعة فافتقد الراحة، وحرم الرضا فافتقد اليقين. وقال عليه السلام أيضا: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. الإمام علي بن محمد الباقر عليه السلام أنه قال: لا حرص كالمنافسة في الدرجات. وقال عليه السلام أيضا: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز على نفسها لفة كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غما. وعن زين العابدين الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: ليس العفة بمانعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، وإن الرزق مقسوم، واستعمال الحرص طلب المأثم. سئل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة الله وسلامه: أي ذل أذل؟ قال: الحرص على الدنيا. وقال: رب حريص قتله حرصه. وعنه عليه السلام: الحرص لا يزيد في الرزق، ولكن يذل القدر. ويقول عليه السلام أيضا: الحريص عبد المطامع، ما أذل النفس كالحرص، ولا شان العرض كالبخل. وقال عليه السلام: الحريص فقير وإن ملك الدنيا بحذافيرها. وقال أيضا: من كثر حرصه كثر شقاؤه.
ضاقت الأرض وسمال دم بجد يا ابن الحسين، سيد انصبك في جاي أسليل الطاهري. ضاقت الأرض وسمال دم بجد يا ابن الحسين، سيد انصبك في جاي أسليل الطاهري. يا مسموم يا مظلوم، يا مسموم يا
ابن الحسين. سيد الكاظم مصابك، سيد الكاظم مصابك، زلزل أركان السماء يلي خلصت كل حياتك بالسجون المظلمة. عدهم عيون وتشوفك بس قلبهم بعمى، عرضوك بلا يا رحمة وانت بمحامل حمى، عرضوك بلا يا رحمة وانت بمحامل حمى. يا من بصبرك تهدم عرش هارون اللعين، ضاقت الأرض وسمانة دم بجت يا ابن الحسين. يا مسموم يا مسموم يا مسموم يا سليل الطاهرين.